إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. ومعنى هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الأركان الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيان الإسلام. وقد جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين مصرحا بهذا المعنى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس دعائم. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه، وأن هذا البنيان يقوم على هذه الأركان الخمسة، وأن بقية خصال الإسلام هي تتمة هذا البناء. فإذا نقص شيء من خصال الإسلام فينقص الإسلام بقدر ما ينقص من خصاله إلا أن البناء قائم بإقامة هذه الأركان الخمسة، فإذا زالت هذه الأركان زال مسمى الإسلام، وينتقد الإسلام كذلك بنقد الركن الأول وهو كلمة التوحيد، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم قاطبة، أن ذهاب الأركان الخمسة ذهاب الإسلام، وذهاب الركن الأول ذهاب الإسلام، وأما التكثير بترك أحد المباني الأربعة غير كلمة التوحيد وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج، فموطن خلاف بين العلماء الأئمة الأربعة على عدم التكثير لمن ترك واحدة من غير جحود. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المعنى هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الإيمان بالله تبارك وتعالى فهو الاعتقاد الجازم الذي لا يخالجه أدنى شك أو ارتياب بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الجلال والكمال، وأنه هو وحده دون غيره، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وأما الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فمفادها ألا يعبد الله بغير شرع نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى في أكثر من رواية في الصحيحين لهذا الحديث، ففي رواية عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. وفي رواية عند مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. وفي رواية أخرى عند مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. فهذه الكلمة معناها النفي والإثبات، ومقتضاها الموالاة والمعاداة، ولوازمها البغض والاعتزال. بمعنى أن هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح الدخول في الإسلام، أعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يصح إيمان العبد إلا إذا نفى وأثبت، يعني نفى الإلهية عن كل أحد وأثبتها لله وحده، وهذا معنى قولك لا إله، ثم إثباتها بأداة الاستثناء على الله وحده دون غيره إلا الله. هذا النفي والإثبات من لوازمه الموالاة والمعاداة، أي أن يوالي من قال هذه الكلمة فاهما لمعناها، أن يوالي كل من دان لله بهذه الكلمة، وأن يعادي كل من عادى هذه الكلمة، ولم ينطق بكلمة التوحيد تعبدا وتذللا لله العلي الأعلى سبحانه، ولا تتم الموالاة والمعاداة إلا ببغض وكره واعتزال كل من لم يدل بهذا الدين العظيم وينطق بهذه الكلمة المباركة. وهذا المعنى نص عليه ربنا تبارك وتعالى في محكم آياته حكاية عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. قال ربنا حكاية عن نبيه إبراهيم، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إلى غير هذه الآيات التي تثبت هذا المعنى إثباتا واضحا. وهذه العقيدة وهذا الإيمان الواضح البين هو دين خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الدين وهذه العقيدة لم يأت بها محمد وحده، وإنما هو امتداد طبيعي لدعوة الإسلام وإلى صرح التوحيد الشامخ الذي أسسه آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام، ثم إدريس، ثم جاء أول رسول لأهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام منكرا على قومه عبادة الأصنام التي نصبوها لبعض الصالحين من قومهم لما ماتوا. وتتابع الرسل على هذه العقيدة وهذا التوحيد وهذه الديانة الإسلامية الواضحة حتى جاء خاتم الأنبياء مسك الختام صلى الله عليه وسلم ليكمل البناء وليتمم البيت ويعلن للدنيا هذه العقيدة الواضحة. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، من المفترض ألا يجهله صغير أو كبير من المسلمين عاميهم قبل عالمهم. قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم آياته: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فأخبر الحق تبارك وتعالى، وهذا نص من الله على أن إبراهيم إمام الناس كلهم، ولهذا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والأمة هو القدوة الذي يؤتم به، فهو قدوة الناس وإمامهم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. فأخبر الله في هذه الآيات الواضحات أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من هو سفيه، وأن إبراهيم دعي إلى التوحيد والإسلام فقال أسلمت لرب العالمين، وأن هذه وصاية إبراهيم لبنيه ووصاية يعقوب لبنيه. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. فبين الله تعالى أن الناس كلهم دعوا إلى الإسلام الذي جاءت به جميع الأنبياء والرسل، وأن يصبغ الناس بصبغة الله، وأن يدينوا بهذا الدين لله رب العالمين. وبرأ الأنبياء والرسل من أن يكونوا هودا أو نصارى، إنما كانوا مسلمين لله رب العالمين. ولهذا قال الله قبل هذه الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن اليهود لن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم، وأن النصارى لن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم، وأن الهدى الحقيقي هو اتباع الحنيفية السمحة ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولهذا ختم الله هذه الصورة المباركة صورة البقرة بقوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله في صدر الصورة المباركة والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فافتتح الله سورة البقرة بالإيمان الجامع، وختمها بالإيمان الجامع، ووسطها بالحديث عن الإيمان الجامع، لأن النبي أعطي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه عليه الصلاة والسلام. وقال ربنا في سورة آل عمران بعد أن قص علينا نبأ يحيى والمسيح عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه هي الآية التي كتبها النبي إلى هرقل عظيم الروم لما أراد أن يدعوه إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله بعدها يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي أي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأخبر الحق تبارك وتعالى أن إبراهيم لم ينسب إلى يهودية أو نصرانية وإنما كان على الإسلام الواضح البين، حتى قال ربنا بعد هذه الآيات قال ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية تسمى آية الميثاق التي قال عنها حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما ما من نبي أرسل من عهد نوح إلا أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله جعل من دين الرسل أن أولهم يؤمن بآخرهم ويبشر به وأن آخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. إن الله جعل من دين الرسل أن أولهم يؤمن بآخرهم ويبشر به وأن آخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. ولهذا قال الله في صدر سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولهذا قال الله في سورة الأنعام في آخر السورة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الملة أعني ملة إبراهيم التي هدى الله نبينا صلى الله عليه وسلم إليها هي التي تحدث الله عنها قبل هذه الآية بآيات عندما قال في ربع وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة قص الله عز وجل على نبينا 18 نبيا من نسل إبراهيم عدا نوح عليه السلام ثم قال الله لنبينا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ أي سر على طريقة هؤلاء واقتضي بهم وتابعهم في دعوتهم إلى الإسلام الواضح البين. ولهذا أثبت القرآن في أكثر من آية أن الرسل جميعا جاءوا بلا إله إلا الله وأن الجميع دعا إلى الإسلام. قال ربنا سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا لم يكن. ولهذا قال الله عز وجل في سورة المؤمنون والأنبياء بعد أن قص على نبينا أحوال إخوانه من الأنبياء والرسل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. أي أن هذه الأمة أعني الأمة الإسلامية وهذا المعنى يسع كل المسلمين من لدن آدم حتى آخر نفس منفوسة على ظهر الأرض أمة واحدة أمة إفراغ الله بالعبادة.
أمة لا إله إلا الله التي نزهت ربها عن الصاحبة والولد والشريك، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال الله في آخر سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ذكر الله هذه الآية بعد أن قص على نبيه حكاية أقوام سبعة أرسل إليهم ثلة من المرسلين فكذبوهم. قال الله لنبيه مسليا إياه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، أي لست بدعا من الرسل، إن كذبك قومك بما جئت به من التوحيد والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة فقد كذب من قبل إخوانك من الأنبياء والرسل. ثم يقول الله له: هو سماكم المسلمين، أي أن أبانا إبراهيم هو الذي سمانا بهذا الاسم الذي جاء به وهو أبو الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم جاءوا من نسله عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من بني أنبياء بني إسرائيل أو أنبياء العرب، انحبار من نسل إسحاق وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وقال الله في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي سورة البينة وفي مواطن كثيرة من آيات القرآن الكريم. وأما السنة فتأتي لتؤكد هذا المعنى في نفوس المسلمين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، بفتح العين، إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني هذا الحديث تفسيره أن رجلا يتزوج بأكثر من امرأة ويرزق بذرية من كل زوجة، فهؤلاء الأولاد الذين هم من مجموع زوجاته يجمعهم أصل واحد وهو انتسابهم إلى أب واحد، وإن كانت الأرحام التي حملتهم مختلفة لكنهم ينسبون إلى هذا الأب الذي هو زوج لأكثر من امرأة. فهذا معنى قول النبي: الأنبياء إخوة لعلات، أي أنهم يجمعهم الدين الملي. إن علماء يقولون الدين في مفهوم الشرع ينقسم إلى قسمين: دين ملي، الملة من الملة، دين ملي ودين شرعي. الدين الملي لا خلاف فيه بين الأنبياء من لدن آدم حتى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بعقيدة واحدة. وأما الشرع فيختلف باختلاف كل قوم أرسل إليهم نبي وطبيعة هؤلاء القوم وقدرتهم على تحمل العبادات والشرائع. يعني الله قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان على من قبلنا صيام، لكن هل طبيعة الصيام في من سبقنا من الأمم كطبيعة الصيام الذي فرض علينا شهر رمضان من أوله إلى آخره ومن طلوع الفجر حتى غروب الشمس عن كل المفطرات والجماع، أم أنه كان صوم مختلف أو أيام أقل أو أكثر؟ المهم أن في صوم، لكن هل هو مثل صومنا أم مختلف؟ كان في الأمم السابقة صلاة، لكن هل هي كصلاتنا خمس صلوات، الصبح ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث، ولها أوقات معلومة في صلاة لكن لا ندري كنهها وصفتها، وهكذا. فالشرائع تختلف باختلاف طبائع الناس الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل. لكن الدين الملي لا خلاف فيه بين الأنبياء، والدين الملي ينتظم أمورا ثلاثة جاء بها كل الأنبياء والرسل. أولا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وإفراده بهذه العبادة. ثانيا تعريف الناس بالحياة العملية وهي الشريعة، الأحكام العملية كالنبوات وما ينبثق منها من صلاة وصيام وحج ونسك وغير ذلك. تعريف الناس بحالهم بعد القدوم على الله تبارك وتعالى، وهو ما يكون بعد الموت من حياة برزخية وحشر وعرض على الله وجنة ونار وغير ذلك. فهذا يسمى الدين الملي أو العقيدة. العقيدة واحدة، معتقد محمد وعيسى وموسى ونوح ولوط وكل الأنبياء في ربهم واحد، أن الله إله فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه وحده المستحق بالعبادة دون غيره، وأن هناك شرائع لا بد للعباد أن يدينوا لله عز وجل بها، وأنه هناك بعث وحشر وعرض على الله وجنة ونار. هذا معنى قول النبي الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد يعني عقيدتهم واحدة، وأمهاتهم الشرائع وأمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة باختلاف الطبيعة والزمان والمكان الذي يرسل فيه كل نبي إلى قومه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويلتفون حوله ويتعجبون ويقولون ما أجمله ما أحسنه، لو وضعت هذه اللبنة، قال النبي: فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. نفهم من هذا الحديث أن النبي لم يكن بدعا من الرسل، ولم يأتي بشيء من قبل نفسه أو خالف من سرقه من إخوانه من الأنبياء والرسل، إنما هو بناء واحد. كان كل نبي يأتي يضع في هذا البناء لبنة، حتى تم البناء إلا لبنة واحدة. المقصود بهذا البناء بناء التوحيد، فكان مسك الختام نبي العالمين صلى الله عليه وسلم. وقول النبي أيضا في صحيح البخاري في صفة النبي في التوراة، التوراة الصحيحة التي لم تحرف ولم تبدل، التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، أن الله بشر في التوراة والإنجيل ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين، قال ربنا: ولن أقبضه، أي نبينا، أي لن يميته، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. وهذا يفهم منه أن أهل الكتاب سيغيرون ويبدلون ويحرفون ويبعدون الناس عن الصراط المستقيم الذي بدأه آدم وينهيه محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت مهمة محمد أنه يعيد إلى الطريق استقامته ووضوحه، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما بأن يقول لا إله إلا الله. وفي الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كذبه الله في النار على وجهه يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أيضا، بل في الصحيحين، أن النبي قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدركه زماني فآمن به. وهذا من فضيلة أهل الكتاب الذين يؤمنون بنبينا عليه الصلاة والسلام، أنهم يفضلون عنا في الأجر، لأن الله جمع لهم الفضلين: آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بنبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. السؤال: لماذا أفرد النبي عيسى بالذكر دون غيره من الأنبياء والرسل؟ لنقطة بديعة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذكر فيه تفنيد لمزاعم أهل الكتاب أصحاب التوراة والإنجيل. أما أصحاب التوراة عندما أنكروا نبوة نبي الله عيسى وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام، فهذا تضليل لمعتقدهم أن عيسى عبد الله ورسوله، وفيه رد على أصحاب الإنجيل الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، فالله فالنبي يقول لا، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لا، لماذا تتعجبون أنه جاء من أم دون أب؟ قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان عيسى كذلك بقوله كن فكان. والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فهذا تضليل. ومن هنا نفهم لماذا يأتي في القرآن الحديث عن الصراط مفردا، كما في قول ربنا في سورة الفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، قال ربنا: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط واحد. ثم ضلل الله أهل الكتاب في ختام السورة فقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. لماذا؟ لأن هؤلاء وهؤلاء حادوا عن الصراط المستقيم، حادوا عن عقيدة التوحيد التي جاء بها عيسى وموسى ومحمد ومن سبقهم من الأنبياء والرسل. ويقول ربنا تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لأن الظلمات متعددة، هناك ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الشك والريبة، لكن النور واحد، وهو نور الإسلام عندما يطل على العالمين، فينعم الناس في العيش في ظلال هذا النور الواضح البين، إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم. ولهذا كان طلب كل الأنبياء والرسل أن يموتوا على التوحيد، ولهذا قال أول رسول أرسل للعالمين نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وأما إبراهيم فقد سمعنا آية القرآن، وسحرة فرعون طلبوا ذلك: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالها فرعون وطلب الإسلام، لكن في وقت لا ينفع فيه إيمان العبد، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال ربنا: الآن وقد عصيت قبله. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ماذا تريد أيها النبي؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا كل ما يريده نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقالتها بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقالها حواري عيسى عليه السلام: آمنا بالله واشهد بأننا كلاهما في القرآن، واشهد بأننا مسلمون. كان هذا طلب كل الأنبياء والمرسلين، إن هذا العرض القرآني والنبوي الواضح البين يبينه ضلال هذه الفكرة القائلة بوحدة الأديان أو الدعوة إلى الإبراهيمية أو مجمع الأديان أو التوحد الملي بين اليهودية والنصرانية والإسلام إلى غير ذلك من مسمياتهم التي يسمون بها هذه الفكرة الكفرية الضالة المكفرة من قبل كتابنا وسنة نبينا، يسمونها وحدة الأديان الإبراهيمية، الملة الإبراهيمية، وحدة الدين الإلهي، المؤمنون متحدون، الديانة العالمية، المليون، إلى غير ذلك أسماء وألقاب كثيرة. هذا يثبت أنه لم ينزل من السماء إلا دين واحد، دين الإسلام، وأن الأنبياء كلهم تتابعوا على الدعوة إلى هذا الدين. والسؤال: لماذا تنشط هذه الدعوة؟ أولا، هذه الدعوة قديمة جديدة، قديمة بقدم التاريخ، من يوم أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الكتاب تشعب أعناقهم إلى أن ينازلوا النبي في ساحة واحدة ويتقاربون، من باب أننا نرتبط بالسماء وأصحاب كتب سماوية مقدسة، ولا سيما أننا معشر المسلمين نؤمن بالتوراة والإنجيل وعيسى وموسى، ولهما في ديننا ما لنبينا من المكانة، بل كل الأنبياء والرسل كذلك، كما ذكر ربنا في الآيات التي يتلوها المسلمون في الليل والنهار في ختام سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فآدم ونوح عندنا كنبينا إلى غير ذلك من الأنبياء والرسل. السؤال: هذه الدعوة لها أضرار جسيمة على عقيدة المسلمين، منها إيحاء مرحلة التشويش على الإسلام والبلبلة في المسلمين بانهماك الشبه والشهوات على عقيدتهم، ومنها قصر المد الإسلامي واحتوائه. أننا أمة الدعوة، أمة الدعوة، أمرنا بأن ندعو العالمين لأن يدخلوا في ظلال الإسلام، فعندنا لا يكون هناك فرق بين المسلمين وأهل الكتاب بشقيهم، فلماذا ندعو الناس إلى الإسلام؟ أما وقد اتحد اليهود والنصارى والمسلمون على عقيدة سواء، فلا داعي إلى الدعوة إلى الإسلام، فهذا من باب احتواء دعوة الإسلام. ومنها القضاء على الإسلام وتوهين المسلمين ونزع الإيمان من صدورهم، وذلك بتخليهم عن عقيدتهم. ومنها حل الرابطة الإسلامية بين أبناء الأمة الإسلامية، لأن الله قضى بأخوة الدين لا بأخوة النسب عند اختلاف الدين، فقال: إنما المؤمنون إخوة، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. لو تم ما يريدون ولن يكون، هذا معناه أننا وأهل الكتاب إخوة، إخوة في العقيدة كما يزعمون، فأنا أسلس أو أقول أن عزيرا ابن الله، والله يقول في محكم كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال اليهود عزير ابن الله، وقال النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ومنها كف أقلام المسلمين عن تكفير من كفرهم الله ورسوله. لكن أهل الكتاب كفر ليه؟ مش كلنا أهل الكتاب وكلنا هنخش الجنة؟ سبحان الله، ما أشد تناقضهم. ومنها أنها تستهدف كف المسلمين عن الجهاد، الذي هو ذروة سنام الإسلام، الذي يوصل الآن بأنه إرهاب. كل من يدافع عن أرضه ووطنه فهو إرهابي في فلسطين والعراق والصومال وغيرها من بلاد الإسلام، يوصم الجهاد بأنه إرهاب. وتستهدف أيضا إلى هدم قاعدة الإسلام وتذويب شخصية المسلمين في شخصية غيرهم من الأمم، ومنها عزل شريعة القرآن والسنة أن تتحكم في المسلمين، لأنها يطلع شريعة خليط من الإسلام وديانة أهل الكتاب تحكم الناس، فأصبح القرآن والسنة بمعزل عن أن يتحكموا في من آمنوا بالكتاب والسنة. ومنها أنها ترمي إلى تمهيد السبيل لأن يبشروا وينصروا المسلمين، إذ لم يعد لدى المسلم شيء مقدس يعتز به، فإلغاء باب الرد وهم يطالبون به الآن أن يلغى باب الرد، كل واحد حر، أنا النهاردة مسلم بكرة بهائي بعده شيعي بعده يهودي أنا حر، تمالك مال أدين بأي معتقد شئت. فهذا من باب كسر هذا الحاجز. وأخيرا غاية الغايات بسط حكم الكفر على العالمين وإقصاء شريعة الإسلام من الوجود. هذا بعض مخاطر هذه الدعوة. قد لا يفهم بعض الحضور الآن أنني أقصد رفع شعار العداء لكل من لم يدن بالإسلام، أنا لا أقصد هذا، إنما هناك إسلام وهناك غير إسلام وهو الكفر بعينه، لكن الحق سبحانه وتعالى وضع لأهل الكتاب أحكاما خاصة لحكم يعلمها ربنا تبارك وتعالى، ثم قص علينا في كتابه أن بعض أهل الكتاب لن يقاتلون ويساوموننا، بل ربما يعيشون بيننا كما هو الآن، فقال لنا ربنا تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أي العادلين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه رحمة الإسلام وشريعته للعالمين، أن أهل الكتاب إن عاشوا بيننا ملتزمين بالسنة بشريعتنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم عصمة الدم والمال والعرض ولهم كافة الحقوق الإنسانية، لكن مع احتفاظنا بعقيدتنا الواضحة، وهذا لا يمنعنا من تكفيرهم، لكن مآلهم في الآخرة بين يدي ربنا، نحن لا نحاسب العباد، لكن لكم دينكم ولي دين، فدين الإسلام دين كل الأنبياء والرسل، وغيره هو الكفر بعينه. أسأل الله أن يقي المسلمين من شرور هذه الدعوة الآثمة، وأن يرفع عنا الإصر والأغلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقص
واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كلهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم ثبتهم وأيدهم، اللهم ثبتهم وأيدهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه خير العباد والبلاد، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.